قال البخاري رحمه الله: باب عيادة النساء للرجال، أو عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، وهذا الأثر موصول في الأدب المفرد للإمام البخاري. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، قالت: يا أبت كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: كان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. والحديث متفق عليه. والإمام البخاري أطلق التبويب، ولكن عيادة النساء للرجال الدليل يدل على وجود المحرم، فإذا كان مع وجود المحرم وأمنت الفتنة فلا بأس. ثم إن هذا الفعل من عائشة رضي الله عنها كان في أول الهجرة، يعني قبل فرض الحجاب. وأما أم الدرداء فقد حصل خلاف من المقصودة في هذا الأثر، والذي رجحه الحافظ ابن حجر أنها أم الدرداء الصغرى، فقد كان لأبي الدرداء زوجتان: الكبرى أم الدرداء الكبرى واسمها خيرة، وهي صحابية أدركت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثانية أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة، وهي تابعية ليس لها صحبة. والأثر عند البخاري في الأدب المفرد من طريق الحارث بن عبيد عن أم الدرداء، والحارث بن عبيد تابعي صغير لم يدرك أم الدرداء الكبرى، فإنها ماتت في خلافة عثمان قبل موت أبي الدرداء. وأما أم الدرداء الصغرى فإنها تأخرت حتى عاشت إلى أواخر خلافة عبد الملك بن مروان، وماتت سنة 81 بعد موت الكبرى بنحو 50 سنة. وهذا مما يؤكد أن هذه أم الدرداء هي الصغرى، أن أم الدرداء هي الصغرى. وفي رواية قال: وذلك قبل أن يضرب الحجاب. وحتى لو لم يكن، إن كانت مع محرمها بدون تبرج ولا اختلاط، وزارت بعض محارمها وعندهم من المرضى الآخرين، فإن هذا لا يضر مع أمن الفتنة. وهكذا العكس، زيارة الرجال للنساء المحارم، فإن وجد معهن من المرضى ودعا لهن فلا بأس في ذلك مع أمن الفتنة. ونستفيد من هذا الحديث فوائد أخرى كثيرة، ومنها أن البلدان تختلف في هوائها ومناخها وصحتها أو ما فيها من الوباء، فبعض البلدان يكون فيها من الوباء. فالمدينة كانت في أول أمرها وبئة، فكان المهاجرون يصابون بالأمراض عند الهجرة حتى مرض أبو بكر وبلال واشتدت عليهم الحمى. ومكة هواؤها أحسن وأجمل وأنقى، وهكذا البلدان تختلف من بلد إلى آخر. ونستفيد من هذا الحديث كما قال أهل العلم جواز الدعاء على الكافرين بالهلاك بدون تفصيل، لا كما يقول المتحذلقة من الحركيين والإخوان المفلسين ومن إليهم أننا لا ندعو إلا على الكفار المعتدين. الدعاء جاء في الأدلة على جميع الكفار بالهلاك والدمار. والدليل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن تنقل الحمى إلى الجحفة، والجحفة كان يسكنها أنذاك من اليهود، فهو دعا الله أن تنتقل الحمى من المدينة فوق اليهود في الجحفة لهلاكهم. فالدعاء على الكافرين مشروع وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة. قاتل الله اليهود، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هكذا أدلة كثيرة أخرى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث ما حصل للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم من الابتلاء العظيم، فإن هذا من البلاء. خرجوا من بلادهم وتركوا جوها الجميل وهواءها الطلق وانتقلوا إلى المدينة فارين بدينهم، وحصل لهم من الأذى والفقر وقلة المال وعدم المسكن، ومع ذلك أيضا ابتلوا بتغير الجو، وكان من يقدم إلى المدينة ربما يمرض. ولا ننسى قصة العرنيين الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود، فلما مكثوا في المدينة اجتووا المدينة، تغير عليهم الجو فمرضوا، فجاءوا يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها إلى آخر القصة المعلومة. والشاهد أن المدينة كانت وبئة، ثم استجاب الله لنبيه دعاءه وصارت من أحب البقاع إلى أهل الإيمان وإلى يومنا هذا. المدينة النبوية لا ينزلها أحد من أهل الإيمان إلا وجد السكينة والراحة والطمأنينة، فهي بلد محبوبة لأهل الإيمان ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قد لا يجد الإنسان الراحة في مكة كما يجدها في المدينة. وأيضا دعا عليه الصلاة والسلام لأهلها ببركة الأرزاق والثمار والطعام، دعا بالبركة، والله جل وعلا يستجيب لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مرض أبو بكر ومرض بلال ومرض كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ابتلاء من الله جل وعلا. وكانوا إذا اشتد عليهم الحمى يتذكرون بلادهم وأرضهم ومياههم وجبالهم، يتذكرون جبال مكة شامة وطفيل، قال بعضهم هي عيون، قيل جبلان، وقال الخطابي عينان، المهم أماكن يتذكرها بلال كان يعيش فيها ويتنقل. والمرء إذا عاش في بلد ولد فيها دائما يتذكرها ويحن إليها. وقد رجع الصحابة بعد أن فتحت مكة ودخلوها ورجعوا إليها وصارت دار إسلام. والشاهد من هذا أن عائشة زارت أبا بكر ومعه بلال، وبلال ليس بمحرم لها، فإذا حصل أن تزور المرأة مع بعض محارمها بعض المرضى بدون اختلاط ولا فتنة ولا خضوع في الكلام ولا، فهذا جائز لهذا الحديث، وإن كان هذا كما سمعت قبل ضرب الحجاب وقبل أن يفرض الحجاب في أول الهجرة، فإذا أمنت الفتنة فلا، وإلا فعيادة المريض عبادة، عيادة المريض عبادة عظيمة، فإنه ينتفع بها الزائر والمزور، ينتفع الزائر أجرا وينتفع المزور استئناسا، وربما يدعى له وربما يرقى وأيضا يذكر بالله ويشجع ويطمن فتقوى معنوياته فيقاوم المرض. وفيه السؤال عن حال المريض إذا عاد ويسأل عن حاله، كيف حالك، كيف مرضك، هل تحسنت، كيف علاجك. هذا مما يسأله الزائر للمزور إذا كان مريضا. وهذه الأبيات التي قالها أبو بكر وقالها بلال هي أبيات يتمثلونها، ليست لهما وإنما هي أبيات يتمثلون بها. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بألم أصحابه وما يحصل لهم، خاصة المهاجرين، فيحاول أن يخفف عليهم من آلامهم وهمومهم. ومن أعظم هذا أن يدعو لهم، وهم يعلمون بركة دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وقد صارت بعد ذلك محبوبة في قلوبهم: اللهم وصححها. وهذا فيه أيضا دعاء الله عز وجل برفع الأسقام وذهابها أو تخفيفها، وأن المؤمن إذا حصل مثل هذا يدعو الله جل وعلا إذا حصلت أسقام وأمراض وانتشرت، أن يدعو المؤمن ربه جل وعلا، ولا يكون دعاء قنوت، ولكن يدعو الله جل وعلا، فهو الذي يرفع الأمراض وهو الذي يخفف الآلام ويسهل على العباد. وفي هذا دليل على أن المدينة كانت تنتشر فيها الحمى بكثرة، كانت مشهورة بالحمى، ولهذا قال: وانقل حماها إلى الجحفة. حمى المدينة مشهورة، فحصل ما دعا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.